السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة، وهي رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله للشيخ المعلم اليماني رحمة الله عليه. ونرجع إلى الوراء قليلا، فقد ذكر المصنف كلمة في علم الأصول أرى لزاما أن نبينها، صحيفة 99، صحيفة 99. وأما قوله تعالى: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، إلى قوله: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. فالمراد بالإهلاك هنا التدمير الدنيوي المستأصل كما يرشد إليه السياق. ثم إما أن يكون ألف القرى للاستغراق، والكلام على سلب العموم، وأم القرى مكة، والمعنى ما كان ربك ليدمر على جميع القرى حتى يبعث رسولا في مكة فأنت ذلك الرسول. وهذا التدمير هو الموعود به عند قيام الساعة، فحاصل المعنى ما كان ربك ليقيم الساعة حتى يبعث رسولا في مكة فأنت هو، وهذا معنى صحيح لا غبار فيه. اكتب عندك في ورقة والصقها في هذه الصحيفة. من ألفاظ العموم التي تدل على العموم بمادتها، أي نعم، من ألفاظ العموم التي تدل على العموم بمادتها لفظة كل، لفظة كل. فلفظة كل تحتمل سلب العموم وعموم السلب، فلفظة كل تحتمل سلب العموم وعموم السلب، سلب العموم وعموم السلب. ما يعني ايه ده؟ عشان كده بملي. اكتب عندك. تقول مثال، يعني ما حضر كل إخوتك، ما حضر كل إخوتك، فهذا يسمى سلب العموم. أي ليس هنا عموم، أي ليس هنا عموم، ولا تفيدهم لفظة كل، لأنك سلبت العموم فنفيته ورفعته، لأنك سلبت العموم فنفيته ورفعته. يعني أنك تقول بل حضر بعضهم، أنك تقول بل حضر بعضهم ورفعته، يعني أنك تقول بل حضر بعضهم. وإذا قلت كل أخوتك لم يحضروا، كل أخوتك لم يحضروا، فهذا يسمى عموم السلب، فهذا يسمى عموم السلب. المسائل ديت مهمة ولازم تنحفظ كويس. يبقى سلب العموم ما حضر كل إخوتك، عموم السلب كل إخوتك لم يحضروا، فهذا يسمى عموم السلب. وعليه إذا تقدم النفي على لفظة كل. قاعدة هي بقى، إذا تقدم النفي على لفظة كل فيسمى سلب العموم. وإذا تأخر النفي بعد لفظة كل يسمى عموم السلب، أول السطر. مثال ذلك: في الصحيحين في قصة ذي اليدين، مشهورة يعني، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا بقى لو النفي تقدم كل يبقى ايه؟ سلب العموم. طب لو النفي بعد كل عموم السلب. وضحت كده خلاص؟ احفظها بقى، اكتب عندك. فقال صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن. يبقى هنا ايه؟ ها؟ عموم السلب. كل ذلك لم يكن. فأجاب صلى الله عليه وسلم بما يفيد عموم السلب، وهو الذي يفيد العموم. ويشبه ما ذكرنا من بعض الوجوه أن الفعل المثبت يدل على وقوع الفعل مرة واحدة، ولا يلزم منه التكرار. مثال ذلك: تقول حضر محمد إلى المسجد، لا يلزم من حضوره أن يكون مكررا، بل إذا حضر مرة واحدة يقال حضر، أما الفعل المنفي يلزم منه التكرار ويدل على العموم. عشان كده مليتك بقى. وأما الفعل المنفي يلزم منه التكرار ويدل على العموم. فهمت؟ واضح يا اخوانا؟ يبقى عندي فعل مثبت وفعل ايه؟ منفي. اكتب عندك: مثال ذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. ينفي كل أنواع الاستقبال والاستدبار. كل أنواع الاستقبال والاستدبار قائما أو قاعدا في بنيان أو في الفضاء. قائما أو قاعدا في البنيان أو في الفضاء ويقتضي التكرار. ويقتضي التكرار. معايا مشايخ؟ انتهى ما نريد إملاءه. واضح يا مشايخ المسائل ديت؟ طيب احنا بنحاول جاهدين. ها واضح خالص، واضح الشرح يحتاج يعني بنحاول جاهدين ان احنا يعني ايه ناتي بما فيه فائده على قدر الاستطاعه، وان قصرنا فاعلموا انه ليس عن عمد ورحمه الله واسع. نرجع للكتاب. خلاص يا ماهر انت مش محمد فتحي خلصته ولا استناك شويه؟ ماشي. ثبت بما تقدم ان القوم كانوا يعلمون وجود الله تعالى وانه الرب الخالق الرازق المدبر القادر العليم الحكيم، وانه ارسل ابراهيم بدين فبلغه ابراهيم وانه لازم له. قوم هم مين؟ قوم هم مين؟ مشركي مكة. فقد بان بهذا أن الحجة قائمة عليهم في الجملة، أما التفصيل فما بلغهم أنه من شريعة إبراهيم فلا ريب في لزومه لهم وسقوط عذر من خالفه منهم، وكذلك ما لم يبلغهم ولكنهم لو سألوا أو بحثوا ونظروا لعرفوه، إلا أنه قد يعذر في هذا من لم يتنبه ولم ينبه أو تنبه وتعصر عليه البحث فاحتاط، فلندع هذا وننظر في محدثاتهم. يمكن أن تجعل محدثاتهم على ثلاثة أضرب. الضرب الأول ما كانوا يرونه من شريعة إبراهيم، الثاني ما كانوا يجهلون أمنها هو أم لا، الثالث ما كانوا يعلمون أنه ليس منها. فأما الضرب الأول فلم أجد له مثالا صريحا، وقد قرعهم الإسلام بالحجة والبرهان ثم بالسيف والسنان مع إعلانه أنما يدعو إلى ملة إبراهيم، فلم نسمع بقول قائل منهم هذا من دين إبراهيم، فكيف تتركه يا محمد وتعيبه وتنهى عنه مع زعمك أنك متبع ملة إبراهيم؟ فلو كان الضرب الأول موجودا لكانت هذه أقوى حجة في يدهم وأسرعها خطورا في بال أحدهم، فمن المحال عادة أن يسكتوا عنها وهم يرون سبيلا إليه. وقد أطبق أهل العلم على إثبات إعجاز القرآن بتركهم معارضته، وحدتنا هذه لا تقل عن ذلك. طبعا كما تعلمون ولا يخفى من باب التنبيه أن الله عز وجل تحداهم في القرآن بصور بالصاد بصور معينة أن يأتوا بالقرآن مثله بحرف واحد بصورة بعشر سور إلى غير ذلك. وقال عز وجل قل لئن اجتمعت الإنس والجن إلى آخر ما قال، ولم يثبت أن أحدا منهم فكر في ذلك، بل مجرد أن يفكر استحى وخاف أن يظهر ما فعله حتى لا يضحك منه المجانين فضلا عن العقلاء. ومما ينبغي أن يعلم أن الله عز وجل لما تحداهم كما قال النظام إبراهيم النظام المعتزل الضال، قال أن الله عز وجل صرفهم عن أن يأتوا بمثل القرآن، ولو لم يصرفهم لأتوا به، وهذا الذي يسمى الإعجاز بالصرفة وهو باطل، لأنه كما هو معلوم لو أنه صرف أهل مكة لما لم يصرف من بعدهم، ولا شك أن هذا باطل. والله عز وجل تحداهم وعندهم القدرة من الفصاحة وملكة اللسان، ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بصورة مثله، وهذا التحدي قائم إلى قيام الساعة. يقول: فأما ما حكاه الله تعالى عنهم من قولهم والله أمرنا بهذا، فسياق الآية هكذا: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فعلم أن كلمتهم تلك ليست مبنية على شبهة تورث اعتقادا أو ظنا، وإنما هي من القول بلا علم، وهو التخرص والرجم بالغيب. وقد عرفوا من صفات الله تبارك وتعالى ما يثبت به أنه سبحانه وتعالى لا يأمر بالفحشاء، وعلموا حرمة الكذب وقبحه في أخبار الناس بعضهم عن بعض، فما الظن بالكذب على الله عز وجل؟ فتلك الكلمة إما افتراء محض، وإما قول بلا علم، وهي إما كذب وإما في حكم الكذب. ولعلمهم ببطلان تلك الكلمة قدموا عليها ما هو عمدتهم، وهو اتباع آبائهم. فإن كانوا تحذلقوا في تلك الكلمة فكأنهم نحوا بها منح قولهم: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وهذه شبهة أخرى كانوا هم يعلمون بطلانها قطعا، كما يأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى. فإن قيل: أما قولهم الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك، فالظاهر أنهم كانوا ينسبونه إلى دين إبراهيم، إذ لو لم ينسبوه إليه لنسبوا إليه نقيضه، وهم يزعمون أن نقيضه باطل، ويعترفون بأن دين إبراهيم حق. قلت أي المعلم: كلامنا إنما هو في ظن يستند إلى نقل أو ما يقرب منه، فإن هذا هو الذي قد يصلح عذرا لهم، ويمكنهم به المدافع بأن يقولوا: هذا من دين إبراهيم فكيف تنكره؟ فالنقل أن يخبرهم آباؤهم عن آبائهم عن آبائهم وهكذا إلى إسماعيل، والذي يقرب منه أن يكون مضى عليه أسلافهم، وهم أعني الأسلاف حريصون على المحافظة على شريعة إبراهيم والوقوف عند حدودها. فيقول الأخلاف: كان أسلافنا يتدينون بهذا، وقد عرفنا من أحوالهم ما جعلنا نثق بأنهم لا يتدينون إلا بما ثبت عندهم أنه من شريعة إبراهيم. فهذا الذي نفيناه لم يكن عند القوم بمقالتهم في الملائكة نقل، ولا كانوا واثقين بأسلافهم، بل كانوا يعلمون أن الأسلاف بدلوا وغيروا وزادوا ونقصوا بمحض التخرص أي التخمين. فأما ظن يستند إلى شبهة غير ما ذكر، بأن تكون عندهم شبهة عقلية فيذكرونها ثم يقولون: ثبت أن هذا حق فهو من دين إبراهيم، فلم ننفيه، على أنه في هذه المقالة لم يكن عندهم إلا قولهم: وجدنا عليه آباءنا. وهم أنفسهم يعلمون وهن هذه الشبهة بل بطلانها، لأنهم يعلمون أن آباءهم لم يكونوا معصومين، بل كانوا يتقولون بالخرص والرجم بالغيب، ويحتمل أن تكون لهم شبهة أخرى واهية أيضا سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. فإن قلت: قد يمكن في بعض تلك المحدثات أن يخفى حاله عليهم فيحسبونه من شريعة إبراهيم، ولكن لما نبههم الإسلام وقرعهم تفكروا فتبين لهم أن حسبانهم لم يكن عن دليل، فذاك الذي كفهم عن المعارضة. قلت: إن هذا لمحتمل، فإن بعد أن يخفى بعضها عليهم جميعا لم يبعد أن يخفى على بعضهم، بل إذا نظرنا إلى العادة كدنا نقطع بأنه لابد أن يخفى بعضها على بعض، والله أعلم. وأما الضرب الثاني اللي هو إيه يا مشايخ؟ ها؟ ما يجهلونه، ما كانوا يجهلونه منها أم لا؟ فلم أجد له مثالا صريحا، ولكن لابد من ثبوته في الجملة بأن يكون بعضهم كان يشك في بعض تلك المحدثات أم شريعة إبراهيم أم هي محدثة. وأما الضرب الثالث فمن أمثلته الصريحة الاستقسام بالأزلام، ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم: أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، أما والله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها قط. لقد علموا، علموا فعل، أين فاعله؟ العرب. وده المثال الصريح، يعني كانوا يفعلونها ويعلمون أنها ليست من شريعة ربهم. جبنا الكلام ده منين؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلمه بذلك، لولا أنه قال ما علمنا. ومن هذا الضرب فيما يظهر نصب الأوثان واتخاذها آلهة وعبادتها، فإن إحداث عمرو بن لحي لذلك واقعة أكبر وأظهر من إحداث الأزلام، فعلمهم بها أولى. وكان العرب معروفين بحفظ الوقائع وتناقلها إلى مئات السنين، وقد اتصل بعض أخبارهم في إحداث الأصنام بمؤرخ الإسلام كما سنذكره فيما يأتي، وكذلك اتصل بهم شيء من أخبار عمرو بن لحي ومن أخبار معاصريه ومن كان قبله. هذا ولو كانوا يزعمون أنهم إنما يستندون في اتخاذ الأوثان وتعظيمها إلى شريعة إبراهيم أو شريعة نبي آخر لما سموها آلهة، ولا سموا تعظيمها عبادة لها. والحد على هذا الامتناع ستأتي فيما بعد، لأنها نتيجة لمقدمات وتمهيدات كثيرة لم نستوفيها بعد. ونكتفي هنا بما إذا تدبرته حق تدبره أرشدك إليها، هو أن القوم كانوا يحترمون الكعبة أبلغ من احترام الأصنام كما تقدم، ومع ذلك لم يسموها آلهة، ولقالوا في احترامها أنه عبادة لها. ولقال أحد مما كان يشغب منهم على النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يعيب محمد علينا عبادتنا للأوثان وهو أصحابه يعبدون الكعبة والحجر الأسود مع الأسود معا. ما معنى يعبدون الكعبة هنا؟ أحسنتم، الطواف. أحسنتم، يبقى هنا الطواف عبادة ولكنها إيه؟ لله. كون أنه أمر أن نطوف حول هذا البنيان ليس أننا نعبد البنيان. ولو أمرنا الله تعبدا أن نطوف حول أنفسنا لطوفنا. قضية أدلة وامتثال وقبول الأمر الشرعي. يبقى ليس طوافهم حول الكعبة عبادة للكعبة، وكانوا يعرفون ذلك جيدا أنهم يعبدون الله عز وجل، بل كانوا يقولون الكعبة بيت الله واحترامها عبادة لله، وإنما ذلك لعلمهم بأن بناءها واحترامها مما أمر الله تعالى به على لسان رسوله إبراهيم عليه السلام. وهكذا يقال في عبادتهم الملائكة، فإنهم كانوا يطلقون أن الملائكة آلهة وأنهم يعبدونهم كما يأتي. ومن هذا الضرب الثالث وقوف قريش بالمزدلفة. قال جبير بن مطعم: كانت قريش إنما تدفع من المزدلفة ويقولون نحن الحمص فلا نخرج من الحرمين، يعني كانوا لا يقفون بعرفة. وقريش لم يكن لهم في عهد إبراهيم وجود مستقل، وإنما هي من ذريته، وجدت بعد قرون، فلا يتوهم أنها خصت بحكم دون الناس قبل وجودها. وكانوا يعلمون أنهم إنما أحدثوا ذلك برأيهم. قال سفيان بن عيينة: كان الشيطان قد استهواهم فقال لهم: إنكم إن عظمتم غير حرمكم استخف الناس بحرمكم. إذا تقرر هذا فيمكن أن يقال بعذرهم في الضرب الأول في الجملة، وأما الضرب الثاني فكان الواجب عليهم فيه السؤال والبحث والنظر، فمن فعل ذلك فتبين له فقد خرج من هذا الضرب، وإلا كان عليه الاحتياط، ومن لم يعمل ما عليه من ذلك فلا أرى له عذرا. وأما الضرب الثالث فقيام الحد عليهم فيه أوضح. يقول تنبيه: اختلف أهل العلم في حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة، أكان متعبدا بشرع أم لا؟ والقائلون بالتعبد اختلفوا في تعيين الشرع الذي كان متعبدا به. وأنت إذا تدبرت ما تقدم علمت أنه كان متعبدا بشرع أبيه إبراهيم عليه السلام، وكان صلى الله عليه وسلم قائما بما يلزمه، بحيث لو أن رجلا آخر كان على مثل حاله ومات قبل البعثة لكان ناجيا. طيب خذوا بالكم، هنا لابد أن نفطن أن تعبده صلى الله عليه وسلم بشريعة إبراهيم بما وجده معه من شريعة إبراهيم، يعني ليس بوحي، لأن لو وحي أصبحت إيه؟ نبوة. واضح يا مشايخ دي؟ طيب. يقول: فمن المنقول في ذلك اجتنابه صلى الله عليه وسلم الأوثان، صح ذلك من حديث زيد بن حارثة كما سيأتي، وفيه كفاية عما في الدلائل لأبي نعيم بسند واهن إلى أم أيمن وآخر واهن إلى ابن عباس. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم نعم هذا الذي وصلنا معي أخي الفضل، هذا الذي وصلنا عن هذين الرجلين من باب ضرب المثال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد بما ثبت عن شريعة نبي الله إبراهيم، فعصمه ربنا عز وجل من أن ينحرف عنها. ماشي، فضل عاوز تقول يا شيخ؟ لا 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 يا شيخ، ورقة بن نوفل نعم، أما زيد بن عمرو بن نفيل لا، قد بالك يا شيخ. نعم نعم أي نعم أي نعم. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يقف بعرفة مخالفا لقومه، ثبت ذلك في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم، لما جبير أضله بعير فخرج يطلبهم، فذهب إلى عرفة فوجد النبي محمد واقف، فقال ماله؟ إنه من الحمص، ما الذي جاء به إلى هنا؟ وفي رواية لابن خزيمة وإسحاق بن راهوية من حديث جبير قال كانت قريش إنما تدفع من المزدلفة، يقولون نحن الحمص فلا نخرج من الحرم وقد تركوا الموقف بعرفة. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية يقف مع الناس بعرفة على جمل له، ثم يصبح مع قومه بالمزدلفة فيقف معهم ويدفع إذا دفع. ومن ذلك اجتنابه صلى الله عليه وسلم الذبح على النصب والأكل مما ذبح عليه، قد مر طرف من ذلك في قصة زيد بن عمرو بن نفيل، وأخرج الحاكم في المستدرك وأبو يعلى والبزار وغيرهما من طريق أبي أسامة، حدثنا محمد بن عمرو هو ابن علقمة عن أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أسامة بن زيد عن زيد بن حارثة رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو مردفي إلى نصب من الأنصار، فذبحنا له شاة ووضعناها في التنور حتى إذا نضجت استخرجناها فجعلناها في صفرتنا، ثم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم يسير وهو مردفي في أيام الحر من أيام مكة، حتى إذا كنا بأعلى الوادي لقي فيه زيد بن عمرو بن نفيل، فحي أحدهما الآخر بتحية الجاهلية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أرى قومك قد شنفوك، أي أبغضوك. قال أما والله إن ذلك لغير نائرة، أي بغير عداوة، كانت مني إليهم ولكن أراهم على ضلالة. قال فخرجت أبتغي هذا الدين حتى قدمت على أحبار يثرب، فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به، فقلت ما هذا بالدين الذي أبتغي؟ فخرجت حتى أقدم على أحبار خيبر فوجدتهم كذلك، فقلت ما هذا بالدين الذي أبتغي؟ فقال لي حبر من أحبار الشام إنك تسأل عن دين ما نعلم أحدا يعبد الله به إلا شيخا بالجزيرة. فخرجت حتى قدمت إليه فأخبرته الذي خرجت له، فقال إن كل من رأيته في ضلالة، إنك تسأل عن دين هو دين الله وملائكته، وقد خرج في أرضك نبي أو هو خارج يدعو إليه، أرجع إليه وصدقه واتبعه وآمن بما جاء به. فرجعت فلم أحس شيئا بعد، فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم البعير الذي كان تحته، ثم قدمنا إليه الصفرة التي كان فيها الشواء، فقال ما هذه؟ فقلنا هذه شاة ذبحناها لنصب كذا وكذا، فقال إني لا آكل ما ذبح لغير الله. قال وكان صنم من نحاس يقال له إساف ونائلة يتمسح به المشركون إذا طافوا، فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفت معه، فلما مررت مسحت به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمسه. قال زيد فطفنا، فقلت في نفسي لأمسنه حتى أنظر ما يقول، فمسحته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تنهى؟ قال زيد فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلمت صنما حتى أكرمه الله بالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب، ومات زيد بن عمرو بن نفيل قبل أن يبعث، قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي يوم القيامة أمة واحدة. قال الحكيم: صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي. أقول أبو أسامة إمام حدة، قيل إنه كان يدلس، فإن صح ذلك فقد صرح هنا بالسماع. وحكى الأزدي عن سفيان بن وكيع كلاما يوهم به أبا أسامة، ورده ابن حجر في مقدمة الفتح بضعف الأزدي وسفيان بن وكيع. وأقول: لو صح ذلك لكان محمله التدليس، وقد علمت اندفاعه هنا، وإنما الكلام في محمد بن عمرو بن علقمة. فأطلق بعض الأئمة توثيقه، وغمزه بعضهم بمحاصله أنه لم يكن بالحافظ، ومجموع كلامهم يقتضي أن حديثه دوين الصحيح وفوق الحسن. ذكر ابن حجر في المقدمة أن البخاري أخرج له في الصحيح مقرونا بغيره وتعليقا، وأن مسلما أخرج له في الصحيح في المتابعات. يعني أأمل من إخواننا الذين لم يمر عليهم في علم المصطلح إلا 30 أو 40 سنة أن يربع بنفسه، وألا يتجرأ ويتكلم في الأكابر كلام يتقيأ منه العاقل. احنا ذكرنا في رفع الملام الذي أسأل الله أن يعيننا على إتمامه، إن علم الرجال علم واسع، علم واسع وواسع جدا. فيعني لأن فعلا بيبلغنا أشياء وبسمع أشياء، يعني لولا أن الله عز وجل وأسأله أن يديم ذلك على أن أعطاني سعة صدر ما تحمل الإنسان، ما تحمل الإنسان أبدا. يعني بيبدأ تلاقي الشاب الحدث يعني يقولك: لا خلاص فلان الضعيف يبقى ضعيف. يا ابني ما يصحش كده، اتق الله ربك، وكده لن يستقيم لك أمر شيء. طبعا ديت أمور محزنة، وأنزهكم إن شاء الله عن أمثال ذلك. أقول: قال ابن المدين عن يحيى القطان: محمد بن عمرو أعلى من سهيل. وقال أيضا: محمد بن عمرو أحب إلي من ابن أبي حرملة، وفضله ابن معين على سهيل والعلاء ومحمد بن سعد. وقد احتج مسلم بهؤلاء كلهم في الصحيح، ووافقه البخاري فأخرج لمحمد ابن أبي حرملة. وقضية الصفرة قد وردت في حديث، في حديث ابن عمر عند البخاري في صحيحه، ولكنها مختصرة تحتمل بعض التأويل. أخونا يسأل عن الحمص: هم كانت قريش وسموا ذلك زعما منهم أنهم متشددون في دينهم ومتمسكون به. وجاءت أيضا من حديث سعيد بن زيد عند الإمام أحمد وغيره كما تقدم. وأخرج أبو نعيم في الدلائل من طريق عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا: سمعت زيد بن عمرو بن نفيل يعيب أكل ما ذبح لغير الله، فما ذقت شيئا ذبح على النصب حتى أكرمني الله عز وجل بما أكرمني به من رسالته. طبعا المسائل ده هي بالذات أرجو أن تحفظها جيدا لتستدل بها على شرف ومنزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربي، حتى أن الله عز وجل عصمه من قبائح الجاهلية قبل أن يبعث. وده يأكد لك تعريف القاضي للعصمة، واخد بالك؟ ومن أجل هذا، وده طبعا واضح لديكم، لما صدع النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة الحق وقامت قائمة قريش ولم تقعد حتى أهلكهم الله ببدر، ما استطاعوا أن يأتوا بشيء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يطعن به عليه أبدا. الأمر الوحيد قالوه على استحياء منه، وأجذبهم الله في مهده: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يبقى الجماعة بقى اللي بيقولوا لا الأنبياء مش معصومين، يعني دايما كده أرجو أن تكون الحاسة الفقهية عندك بدأت ترتفع، وتنظر إلى المآل، تنظر إلى المآل، وتنظر من تخاطب، يدركون ويستوعبون أم يميلون مع كل مائل ويصيحون مع كل ناعق؟ فلو قلنا إن أنبياء وقعوا في كذا خلاص سيفتح الباب على مصراعيه، يتشدق كل متشدق بأن الأنبياء وقع. فلازم المآل يا أخوانا في ذكر الكلام وفي الفتوى. يقول وعبد الله بن محمد، هذا ضعيف جدا وقد تقدم في حديث سعيد بن زيد قوله: فما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم يأكل مما ذبح على النصب من يومه ذل. وذكر الحافظ في الفتح تأويلات لم يقنع بها، ثم قال: قوله ذبحنا شاة على بعض الأصنام الأنصاب، يعني الحجارة التي ليست بأصنام ولا معبودة، وإنما هي من آلات الجزار التي يتبع عليها، لأن النصب في الأصل حجر كبير، فمنها ما يكون عندهم من جملة الأصنام فيذبحون له على اسمه، ومنها ما لا يعبد بل يكون من آلات الذبح. أقول: لا أراك تقنع بهذا ولا بما حكاه ابن الأثير في النهاية عن إبراهيم الحربي، فالصواب إن شاء الله أن الأنصاب كانت عندهم غير الأصنام، فكانت الأصنام تعظم بوجوه مختلفة كالعكوف عندها والتمسح بها وغير ذلك، أما الأنصاب فكانت مختصة بالذبح عليه، ولعلهم يملكون يطلقون على الذبح عليه أنه عبادة لها. ولما كان الأمر كذلك وكان معروفا من شريعة إبراهيم عليه السلام تحريم الحرم واحترامه في الجملة، وكانت تلك الأنصاب من جملة حجارة الحرم، كان ذلك مظنة أن يحسب الناشئ فيها أنها من بقايا شريعة إبراهيم عليه السلام، فإذا ذبح عليها بهذه النية وهو مع ذلك حريص على اتباع شريعة إبراهيم والوقوف عندها واجتناب ما بان له أنه ليس منها، كان معذورا وإن لم نقل مأجورا. وهذه كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل سنه حينئذ دون 30، فإنه صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة رضي الله عنها وهو في 25 من عمره، فوهبت له زيد ابن حارثة، فلعل هذه القصة كانت بعد ذلك بقليل والله أعلم. ولما سمع صلى الله عليه وسلم كلام زيد بن عمرو بن نفيل تبين له خلاف ما كان يحسب في الذبح على الأنصاب، فاجتنبه واجتنب الأكل مما ذبح عليه. ومن ذلك ما صح من حديث جابر قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعباس ينقلان الحجارة، فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على رقبتك يقك من الحجارة، فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، ثم أفاق فقال: إزاري إزاري، فشد عليه إزاره. طيب، هدية مسألة إن الجاهلية كانوا يكشفون عورتهم المغلطة، مع ذلك الله عز وجل حفظ النبي منها صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يرى عريانا قط. يقول: هل من هذا الكلام في أن النبي صلى الله عليه وسلم عصمه قبل البعثة من الوقوف في أمور الجاهلية، فلنأخذ من ذلك النظر في الداعية إلى الله قبل دعوته؟ لا يا أخي الفاضل، احنا بنقول هذا نبي عصمه الله، أما احنا فينا عجر وبجر، ولكن القاعدة العامة كما قال ربنا عز وجل: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبين، ومن تاب تاب الله عليه. وخبلك، وحينما يعيرك أحد بما صدر منك قبل شرح الصدر والهداية، اعلم ما رواه الترمذي: والحديث إن شاء الله يقبل التحسين، من رواية أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله. قال زيد الخزاعي: أي تاب منه، خلاص تبت، تاب الله عليك. فكون أن يعيرك أحد بهذا، أبشر بالذي يصرك سيقع فيه إلا أن يتوب، ومن تاب تاب الله عليه. يقول: نعم، من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله. حديث طبعا ضعفه الشيخ الألباني، واخد بالك؟ معايا يا رجالة ولا تعبتوا؟ ده في درس لسه؟ عشان بس يكون يعني ها؟ لا، بقالنا كم درس كده بنترك السيرة ودي تأخذ علينا يعني، ولكن رحمة الله واسعة. يقول: وذكر الحافظ له شواهد في هذا الباب في كتاب الحج باب فضل مكة، منها عن العباس قال: لما بنت قريش الكعبة انفردت رجلين ينقلون الحجارة، فكنت أنا وابن أخي فجعلنا نأخذ أزرنا فنضعها على مناكبنا ونجعل عليها الحجارة، فإذا دنونا من الناس لبسنا أزرنا، فبينما هو أمامي إذ صرع فسعيت وهو شاخص ببصري إلى السماء، قال: فقلت لابن أخي: ما شأنك؟ قال: نهيت أن أمشي عريانا. فبان بهذا أنه لم يكن هناك إلا هو وعمه، وهما على عزم أن يستتر إذا دنوا من الناس، فكأنه لم يكن معروفا عندهم من شريعة إبراهيم تحريم كشف العورة عند الحادة، إذا لم يكن هناك إلا الأب أو العم أو نحوه، مع ذلك أدب الله عز وجل رسوله فمنعه من ذلك. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث بدء الوحي: ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد، قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثله. هذا الذي ورد، ولا نتوسع ولا نسمح لعقولنا بالتدخل في أمر أخفاه الله عنه. يتحنث يتعبد، طب كيف؟ بذكر، بصلاة، بصوم، بكذا، لا ندري، النص ما ورد. يقول: قال الحافظ في الفتح قوله فيتحنث هي بمعنى يتحنف، أي يتبع الحنيفية، وهي دين إبراهيم، والفاء تبدل تاء في كثير من كلامهم، وقد روي في رواية ابن هشام في السيرة يتحنف بالفاء أو التحنث إلقاء الحنت، وهو الإثم كما قيل يتأثم ويتحرج ونحوه. ولفظ البخاري في التفسير فيتحنث فيه قال والتحنث التعبد، استظهر الحافظ في الفتح أن هذا من تفسير عروة أو الزهري، ثم قال: ولم يأتي التصريح بصفة تعبده، لكن في رواية عبيد بن عمير عند ابن إسحاق: فيطعم من يرد عليه من فيطعم من يرد عليه من المساكين، وجاء عن بعض المشايخ أنه يتعبد بالتفكر، ويحتمل أن تكون عائشة رضي الله عنها أطلقت على الخلوة بمجردها تعبدا، فإن الإنعزال عن الناس ولا سيما من كان على باطل من جملة العبادة، كما وقع للخليل عليه السلام حيث قال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، أي عزلة. ولكن إياك ثم إياك أن تفكر في ذاك الأمر في وقتنا الحاضر، ولا تنسى قول النبي فصلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح عنه: إن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاه خير من الذي لا يخطئ، ولكن المخالطة عند عدم وقوعهم في المعصية، إلا إذا جاءتك ضرورة كأن تذهب تشتري من رجل قائم على معصية أثناء بيعه، فإذا وقفت حتى يقلع عن المعصية لن تشتري ولن تبيع، في هذه الحالة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ثم ذكر مسألة تعبده صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بشرع، وذكر قول من قال لم يكن متعبدا بشريعة نبي قبله، ثم ذكر شبهتهم لأنه لو كان تابعا لاستبعد أن يكون متبوعا، ولأنه لو كان لنقل من كان ينسب إليه. أقول الأول خيال فاسد، وكأن قائله لم ينظر في أحوال الأنبياء الماضيين ولم يعلم ما يلزم قوله من الفساد، وهو أن من أراد الله تعالى إرساله يبقى 40 سنة غير مكلف، وأما الثاني فقد نقل كما علم. ثم ذكر القول بتعبده بشرع نبي قبله، وذكر الأقوال في ذلك، إلى أن قال: الثالث إبراهيم ذهب إليه جماعة، واستدلوا بقوله أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، إلى أن قال: ولا يخفى قوة الثالث، ولا سيما مع نقل من ملازمته للحج والطواف ونحو ذلك مما بقي عندهم من شريعة إبراهيم، والله أعلم. أقول: قد جاء عن زيد بن عمرو بن نفيل قوله: إني خالفت قومي واتبعت ملة إبراهيم وإسماعيل، وما كان يعبدان وكان يصليان إلى هذه القبلة، ذكره في الفتح في باب حديث زيد. وفي صحيح مسلم في قصة إسلام أبي ذر قوله: وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ب3 سنين، قال ابن أخي: قلت لمن؟ قال: لله. قلت: فأين توجه؟ قال: حيث وجهني ربي أصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء. ففي هذا ما يدل على أنه قد بقي من شريعة إبراهيم ما يسمى صلاة، وإن لم نعلم صفتها إلا أنه كان فيها سجود كما تقدم في قصة زيد بن عمرو بن نفيل، ثم يسجد على راحته، وذكره في الفتح بالأرض ثم يسجد على الأرض براحته. هذا بعض ما ورد به النقل وفيه كفاية، وقد بان أن الله تبارك وتعالى وفق نبيه صلى الله عليه وسلم قبل النبوة لما كان يلزمه، فمن ذلك ما أدركه بنظره، ومنه ما يسر له من ما يسر له من سأله فأخبره كزيد بن عمرو بن نفيل، ومنه ما نبه عليه بأمر غير عادي كقضية الستر، وقد كان بلغه صلى الله عليه وسلم تبديل اليهود والنصارى بالتواتر وبأخبار من يثق به كزيد بن عمرو بن نفيل، فأيأسه ذلك أن يجد عندهم من الحق ما يوثق به، فسقط عنه سؤالهم، مع أن الله عز وجل جنبه ذلك للحكمة التي نبه عليها بقوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فبالنظر إلى هداية الله له إلى الطرف الذي كان يلزمه قبل النبوة، ثم إكماله له الهداية بالنبوة، خاطبه عز وجل بقوله في سورة الضحى: ووجدك ضالا فهدى، فالهداية شاملة للأمرين والله أعلم. وبالنظر إلى أن معظم شريعة إبراهيم قد كان اندرس فلم تمكن الهداية إليه إلا بالنبوة، خاطبه عز وجل بقوله: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ونبه سبحانه وتعالى على عذره فيما لم يكن يدريه بقوله: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ونص سبحانه على عذر من كان غافلا هذه الغفلة، وقد تقدم ذلك في الآيات الدالة على عذر من لم تبلغه الدعوة، وفيها ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. اكتب ما يملى عليك. اكتب عندك بعض الشبهات التي تثار أن أهل مكة كانوا من أهل الفترة. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. وقوله تعالى: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. وقالوا تعالى: تنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. وقوله تعالى: وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. تاني حضر من الأول خالص. لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الآية الثالثة: وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. وقوله تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. أول السطر يدل ظاهر هذه الآيات أنه لم يأتي العرب يدل ظاهر هذه الآيات أنه لم يأتي العرب نذير قبل محمد صلى الله عليه وسلم. الجواب تدل ظاهر الآيات السابقة أنه لم يأتي العرب نذير قبل محمد صلى الله عليه وسلم. الجواب الآيات السابقة يعارضها قوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. أول السطر والتوفيق بين هذه النصوص هو أن قوله تعالى ما أتاهم من نذير وما في معناها تحمل على أنه عز وجل أن قوله تعالى ما أتاهم من نذير وما في معناها تحمل على أنه عز وجل لم يبعث نذيرا إليهم وحدهم لم يبعث نذيرا إليهم وحدهم فإن إبراهيم لم يبعث إليهم وحده وهناك وجه آخر وهو أن الله عز وجل لم يبعث فيهم رسولا من العرب قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يبعث فيهم رسولا من العرب قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإن إبراهيم عليه السلام كان في أرض بابل وكنعان بالعراق والشام ويؤيد هذا الوجه قوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وقوله تعالى وابعث فيهم رسولا منهم وقوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم والآية الثانية دعوة سيدنا إبراهيم وابعث فيهم رسولا منهم والثالثة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم وعليه فإنه لا يدخل النار إلا من قامت عليه الحدة الرسالية وعليه، فإنه لا يدخل النار إلا من قامت عليه الحدة الرسالية، إما بدعوة رسول في الدنيا، الحدة الرسالية إما بدعوة رسول في الدنيا، وإما بدعوة رسول في الدنيا. الحجة الرسالية، الحجة عبارة عن إيه؟ اثنين. الحجة الرسالية إما بدعوة رسول في الدنيا، وإما باختبار في عرصات يوم القيامة، وإما باختبار في عرصات يوم القيامة. انتهى ما نريد إملاءه. نواصل دروسنا مستعينين بالله عز وجل. وتحدثنا في اللقاء السابق عن مسألة الهوى، أي يشتد الهوى بالآدمي ويتبع الحق، ولكن حمله على اتباع الحق الهوى وليس خالصا لوجه الله تعالى. وذكرنا في اللقاء الماضي، قلنا أنه يجب على العبد أن يراقب نفسه وأن يجاهد نفسه، وكلما وجد ثلمة أو ثغرة استعان بالله على غلقها وسدها. يقول الشيخ المعلم رحمة الله عليه: واعلم أن الهوى يتفاوت قوة وضعفا، ويعارضه المانع الدنيوي، وهو خشية الفضيحة بين الناس، وأن يقال كثير الغلط يتشبث بالشبهات الساقطة، ويعرض عن الحجج النيرة، معاند مكابر لا يخاف الله تعالى ونحو ذلك. فتستعين النفس بالشبهات وهي لا تحصى كثرة. وسيأتي ذكر طائفة منها على باب في باب على حدة، وهي في نفسها متفاوتة في القوة والضعف، ثم يكون الحكم لرقيب الإيمان، فقد يقوى الرقيب حتى لا يكاد يبقى للهوى أثر البتة. انتبهوا لهذه اللفظة حتى نجاهد أنفسنا ونصل إليها. يقول: فقد يقوى الرقيب حتى لا يكاد يبقى للهوى أثر البتة، ولا يبقى في المعركة إلا الحجة والشبهة. قد يضعف الرقيب على تفاوت، والتوفيق بيد الله. فلو كانت حجج الحق كما اقترحت كلها يقينية لا تشتبه على أحد، لتعذرت الخيانة فيها، وبذلك ينسد أعظم باب من أبواب الابتلاء، وهو الابتلاء في العلم والنظر، ثم يجر ذلك إلى الخلل في ابتلاء في العمل، وذلك مخالف لحكمة الخلق كما تقدم. الله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. الأصل الثالث: إصابة الحق فيما يمكن اشتباهه تتوقف على ثلاثة أمور. ركزوا أخوانا حتى ينفعنا الله عز وجل بهذه الرسالة. إصابة الحق فيما يمكن اشتباهه، عن أمر معين ممكن أن يشتبه عليه، وأنت تريد أن تعرف وجه الحق فيه. فقال الشيخ هنا: يتوقف على ثلاثة أمور. الأول التوفيق، الثاني الإخلاص، الثالث بذل الوسع. أما التوفيق فالتوقف عليه ظاهر، وإنما الشأن في سبب حصوله، وقد بينه الله تبارك وتعالى بقوله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
اكتب عندك.
قال ابن عباس: لنهدينهم سبلنا، أي لنثبتنهم على طريق الله المستقيم. أي لنثبتنهم على صراط الله المستقيم. والمراد بالجهاد يشمل كل أنواعه، جهاد القلب وجهاد اللسان وجهاد اليد. وجهاد اليد والجهاد والمراد بالجهاد على ظاهره يشمل كل أنواعه، جهاد القلب جهاد اللسان جهاد اليد. روى الترمذي بسند حسن من حديث فضالة بن عبيد، روى الترمذي بسند حسن من حديث فضالة بن عبيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. الترمذي من رواية فضالة بن عبيد. نرجع للكتاب. والجهاد فيه عز وجل يتضمن الأمرين الآخرين، أعني الإخلاص وبذل الوسع، فعلم أن حصولهما سبب لحصول التوفيق، وعلى ذلك حجج أخرى وسيأتي بعضها. وأما الإخلاص فهو رغبة صادقة في إصابة الحق، لا يعارضها هوى متبع، ومسالك الهوى لا تحصى قد تقدم بعضها في الأصل الثاني. أعيد هذه الفقرة: وأما الإخلاص فهو رغبة صادقة في إصابة الحق، اكتب جنبها لأجل الحق. يعني أنا أجاهد نفسي وعندي رغبة في إصابة الحق لأجل الحق، لأن الله أمرني أن أبحث عن الحق، ما حملني على ذلك إلا لأجل الحق. لا يعارضها هوى متبع، ومسالك الهوى لا تحصى قد تقدم بعضها في الأصل الثاني. وعلى الناظر في مسألة من المسائل. نعم إبراهيم. لا، لأجل الحق، لأجل الله سبحانه وتعالى، يعني بالحق هنا اسم الله. وعلى الناظر في مسألة من المسائل أن يفتش نفسه قبل البحث فيها ثم في أثنائه. مثلا ضرب مثال: إذا أردت النظر في حكم الماء القليل تقع فيه نجاسة لا تغيره، اكتب عندك والمراد أي لا تغير أحدا من أوصافه الثلاثة، أي لا تغير أحدا من أوصافه الثلاثة، وهي الطعم واللون والرائحة. يقول: ففتش نفسك قبل البحث فإنها لا تخلو عن حالين. فإنها اللي هي إيه؟ النفس. يبقى أنا ببحث في أي مسألة من المسائل أنا بسأل نفسي وأنا ببحث. يقول: إما أن تود وتشتهي واحدا معينا من الطرفين التنجس وعدمه، وإما أن لا يكون لها ميل إلى ذا ولا ذاك، وإنما تود معرفة الراجح منهما شرعا، فإن وجدتها على الحال الثانية فهي حينئذ بريئة من الهوى، وإلا كأن تجدها تهوى عدم التنجس، ففتش عن سبب ذلك الميل وقوم نفسك إن استطعت. واضحة؟ يعني أنا ببحث في مسألة الطلاق ثلاث بلفظ واحد في مجلس واحد باللفظ الصريح، وقابل محلا، قابل محل يعني قابل زوجة، إما أن تكون حاملا وإما أن تكون في طهر لم يصبها زوجها، يعني قابل المحل. وانت بتبحث بقى هل يا ترى تريد أن يحسب طلقة واحدة أو تريد أن يحسب ثلاث طلقات، أم أنك نفسك من الداخل لا تميل لأحد القولين ولكن تريد الحق. دي مش سهلة يا أخوانا خالص، عزيزة جدا جدا جدا، ولكن تحتاج منا إلى أمرين. الأمر الأول المصداقية مع النفس، أنت فعلا ماذا تريد؟ ويا أخوانا أنا بكرر باستمرار، ليس من العيب أن يعترف الإنسان بخطئه أو أن يظهر له خطأه، مش عيب أبدا والله، العيب المغالطة. يبقى بناء على ذلك أنت بتقرأ في أي مسألة من مسائل الفقه العملي أو مسائل من البيوع وغيره، والمسألة دي فيها قولين لأهل العلم. أنت لما بدأت تبحث هل يا ترى دخلت في البحث وأنت تتمنى من كل أعماق قلبك أن يكون الرأي الذي تعلمته هو الراجح أم ماذا؟ يعني وليكن، لأن في كثير من إخواننا مثلا قلبه مفعم بالمحبة لشيخ الإسلام ابن تيمية وحق له، أو للإمام أحمد أو للإمام ابن حزم. طيب هو قال قولي في المسألة، هل حبك للإمام أثر عليك أنك تتمنى أن تكون الآراء موافقة للشيخ الذي تحبه؟ ما هو ده من الهوى، هذا من الهوى. يبقى إذن أنا بدخل، عارفين زي إيه بالضبط يا أخواني؟ زي موضوع الاستخارة بالضبط. الاستخارة أمر تريد أن تقدم عليه وهو في حكمه الشرعي الإباحة، يعني ليس بمستحب ولا واجب، مباح، وأنت لا تدري وجه الخير فيه أو وجه الخير فيه بالنسبة إليك مشكل، فأردت أن تستخير ربك. هل فعلا عند قدومك للاستخارة من الداخل القدوم على الأمر والرجوع عنه بمنزلة واحدة، أم أن أحدهما أعلى من الآخر؟ أحدهما أعلى من الآخر، كده أنت بتضحك على نفسك، أنت بتستخير لي بقى. كلاهما بمنزلة واحدة، فعلا هنا النفس بريئة من الهوى. أعيد المثال مرة ثانية وعليه نقيس. يقول: إذا أردت النظر في حكم الماء القليل تقع فيه نجاسة لا تغيره، ففتش نفسك قبل البحث، فإنها لا تخلو عن حالين: إما أن تود وتشتهي واحدا معينا من الطرفين، اللي هو التندس وعدم، يعني تتمنى أن الأدلة تدل أن الماء لا ينجس، أو تتمنى الأدلة تدل أن الماء ينجس، وخد بالك اللي هو الماء القليل، وضابط القليل هنا ايه؟ دون القلتين. اكتب عندك في الهامش: وضابط القليل دون القلتين. يقول: واما ان لا يكون لها ميل الا الى ذا ولا ذا، وانما تود معرفة الراجح منهما شرعا، فان وجدتها على الحال الثانية فهي حينئذ بريئة من الهوى، وإلا كأن تجدها تهوى عدم التنجس، ففتش عن سبب ذلك الميل وقوم نفسك إن استطعت. يعني أنت تبحث في المسألة وتتمنى أن يكون الطلاق يقع ثلاث مرات وتبين منه الزوج، طب ليه؟ لأنك تكلمت في المسألة أكثر من مرة وقلت هذا القول بدون بحث وبدون تنقيب، أو واحد سألك فقلت له لا يقع ثلاث مرات، ثم قلت له أمهلني حتى أراجع المسألة، وانت بتراجع تتمنى من الداخل أن يكون القول الذي قلته لصاحبك هو الصواب وهو الراجح. يبقى أنت هنا لا تبغي الحق، لا تبغي الحق، أنت كده عندك كثير من الهوى. ومن أجل ذلك يقول هنا: ففتش عن سبب ذلك وقوم نفسك إن استطعت. طيب قوم نفسك إن استطعت، خلاص يا أخي تنحى عن هذا وابتغي الحق واعقد النية والعزم المصمم على أن القول الراجح إن كان على خلاف ما تقول ستعلم صاحبك مهما كلفك، ومش كده وبس، وستعلمه بصريح اللفظ. مش هتبدأ تداهن، لا، قل له أنا قلت لك كذا وده خطأ. أرجو يا أخوانا حتى تقف من خلال هذه الكليمات على تسمية علماء الأصول أهل البدعة بأصحاب الأهواء، بأصحاب الأهواء. وإلا هل يوجد في وقتنا الحاضر 38,400,000 أحد عنده أدنى شك في حرمة الخروج والتحزب والبرلمانات والمظاهرات وغير ذلك؟ أبدا. فلماذا لم يرجعوا؟ أصحاب أهواء، أصحاب الهوى تحكم وتمكن منه وأصبحوا في قبضة الهوى كالكرة في قبضة الصبيان. يقول: فإن وجدت السبب هو الرأي المحض، كأن تقول إن النجاسة إذا لامست الماء ولم ينحل منها فيه شيء كبعرة مس بها الماء فأبعدت عنه فورا أو كانت يسيرة جدا على لا يظهر منها أثر، على ألا يظهر منها أثر، صحح عندك، على ألا يظهر منها أثر ما على الماء، فإنه بعيد في النظر أن تنجسه، فاستحضر أن الله تبارك وتعالى أعلم منك وأحكم، فلعله سبحانه علم حكمة خفية عنك. طيب، وإن وجدته حب التيسير إلى نفسك فعظها، أي إن وجدت السبب الذي من أجله ملت إلى عدم التنجس، بتمل كده ليه؟ من باب التيسير على الناس، على نفسك، فعظها واستحضر فناء الدنيا وبقاء الآخرة وغير ذلك. وإن وجدتهم حب التيسير على الناس فاستحضر أن ربهم أرحم بهم منك. واضحة؟ وإن الخير لهم إنما هو في طاعة ربهم في العسر واليسر. عارفين زي إيه؟ كرجل منا يرى فلانا يفسد في الأرض، واحد مفسد في الأرض يفعل الموبقات، وأنت كرجل في المجتمع تستطيع أن تزيل فساده، ولكن لن تتمكن من إزالة فساده إلا أن تبلغ عنه المسؤولين فيوضع في غياهب السجن. رق قلبك لأولاده الصغار ولو زوجه أو زوجاته، وقلت: من أين يأكلون؟ أهي ديت؟ الله أرحم بهم منك. أمر الهوى أمر خطير ينسل في النفس كأشد من انسلال الشعرة من العجين. يقول: وإن وجدته حب التيسير على الناس فاستحضر أن ربهم أرحم بهم منك، وأن الخير لهم إنما هو في طاعة ربهم في العسر واليسر. وإن وجدتهم حبك لإمامك أو شيخك لأن مذهبه عدم التنجس، فاستحضر عدم صحتي، نعم، عدم عصمتي، وأنك إنما كلفت بطاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما ينبغي لك البحث لتعرف ما هو أقرب إلى طاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فتتبعه. فإن استطعت أن ترد نفسك إلى الاعتدال فانظر في المسألة، ولا تنس مراقبة نفسك أثناء البحث، فإنه قد يعرض لها هوى لم يكن قبله. واضح يا مشايخ؟ لذلك أنا مرة قلت لكم يا رجالة، خدوا بالكم من مراقبة القلب والحزم، كل الحزم منك معه. فإن وصلت إلى مرحلة بعد طول مجاهدة، وإن شاء الله ستصل إلى أن اطمأننت إلى قلبك وأصبح وصل إلى حالة مرضية سوية، إياك أن تأمل له، إياك، وتترك المراقبة والمحاسبة سرعان ما يعود. هذا الذي يقصده الشيخ. يبقى أنت كل الأمثلة اللي ذكرها الشيخ وجدتها منتفية عندك، وأضعف أضعف ذلك منتفي عندك، برضو لا تأمن. يعني إيه؟ تظل في مجاهدة مستمرة حتى تلقى الله. يقول: وإن لم تستطع فعلى الأقل تعرف هواها وعاملها معاملة الخصم الألد، فإذا لم يحصل لك من البحث إلا الرجحان النفسي فلا تثق به، وإذا ظهر لك دليل يوافق هواك فأمعن في تأمله والتفكر فيما يخدش فيه أو يعارضه، كما تصنع في دليل خصمك، واستعن بمراجعة من يخالفك. واضحة؟ يقول: فإن لم يحصل لك من البحث إلا الرجحان النفسي فلا تثق به. يعني إيه؟ أنا مستريح للقول ده، الدين مش كده خالص، الدين بأدلة. وإذا ظهر لك دليل يوافق هواك فأمعن في تأمله والتفكر فيه. يعني إيه؟ أمعن في صحة الدليل، هل هو فعلا صحيح أم تكلم فيه متكلم، وإن تكلم فيه متكلم فما درجة كلامه ومدى تأثير كلامه على الحديث، واخد بالك؟ طيب، استقام الدليل لك. الأمر الثاني: تأمل في وجه الاستدلال به، هل يوافق علوم الآلة ويوافق دلالات الألفاظ أم أنه بعيد؟ ده الأمر الثاني. تب الثالث: انظر في كلام خصمك لما رد دليلك، كلم بإيه؟ واضح يا أخوانا؟ لذلك لو تأملت كلام ابن القيم رحمه الله في الطلاق البدعي والثلاث بلفظ واحد ترى العجب، يأتي بحجج الفريقين كأحسن ما أنت رائن بإنصاف، لدرجة أن هو في نهاية البحث قال إيه: وهذا إقدام الفريقين. يعني ده كلام ده وكلام ده، فإن كنت أهلا للترجيح فانزل الميدان، وإلا فاترك السيف لضاربه. لما جاب كلام الايه؟ كلام الفريق، بس جابه بانصاف، نفس الطريقه بالضبط. الذي يخالفك انظر الى ادلته بانصاف، اما انك لا تعير لها بالا ده دليل على ان الهوى في النفس. طيب، يقول: فامعن في تامله والتفكر فيما يخدش فيه او يعارضه، كما تصنع في دليل خصمك، واستعن بمراجعة من يخالفك، وتفقد المسائل الخلافية التي قد استقر في نفسك الحكم فيها وترى أنه إنما استقر للحجة، فتدبر تلك الحجة، فإن وجدتها قاطعة كنص قاطع يكون القدح فيه قدحا في الشارع أو كإجماع محقق كفاك ذلك. يبقى في هذه الحالة خلاص يا أخوان المسألة هل عندنا نص قطعي الدلالة، وإن كنا نساء فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، خلاص والإجماع منعقد، يبقى هنا الأمر مستقر. وإن وجدتها دون ذلك فإنك لا تأمن أن تكون شبهة رجحها عندك الهوى. عشان كده دايما أرجو أن تحكموا أمركم في تحقيق المسائل دون النظر إلى فتوى العلماء في بعض المسائل، وطبعا أقصد المسائل الخلافية، يعني قبل أن تمعن أن تحقق المسألة أو أثناء تحقيق المسألة حقق، ولكن لا تجنح وتميل إلى فتوى العلماء. ليه؟ لأن الفتوى في غالب الأحيان بتتأثر بقضايا الأعيان في غالب الأحيان، يبقى تحرير المسألة شيء والفتوى شيء. أيضا لعل بعض ألفاظ الفتوى قد تخفى عليك، خاصة من العلماء الأكابر فيكونون في غاية الحرص على ألفاظهم، وأخص بالذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، فدقق في كلامه في فتواه، واخد بالك؟ أما ما عداه يعني فالأمر يحتاج إلى أخذ ورد. يقول: ومن علامات الهوى أن تجد نفسك تضيق وتنقبض إذا سمعت آية أو حديثا احتج به مخالفك. صدق مع النفس يا رجال. ومن علامات الهوى أن تجد نفسك تضيق وتنقبض ويتمعر وجهك ويعلو صوتك إذا سمعت آية أو حديثا احتج به مخالفك، وتتمنى أن تظفر بما ترد به احتجاجه. ده الكلام ده لو أن الحديث أو الآية الذي سمعتهما فيهما استدلال ولو من وجه بعيد، أما إن كان الكلام بعيد كل البعد عن الاستدلال على من يخالف، استدلال من يخالفك عليك بآية أو حديث، والاستدلال بعيد مطلقا وليس يمت للمسألة لا بعيد ولا بقريب، ففي هذه الحالة إن انقبضت نفسك فليس من علامات الهوى، لأن هنا بتغضب لله عز وجل. أما إن كان في حتى استدلال من بعيد، لا، تروى وتأنى وابحث وشوف. ولكن الإشكالية فين هنا؟ كما قال الشيخ: لا يكون كل همك أن تظفر بدليل يبطل استدلاله، لا، ده أنت تبدأ تقول طيب والله إيه، نراجع المسألة لعل الصواب معك. هنا يبقى تجردت عن الهوى. أما عدا ذلك فالأمر كما ترى في منتهى الخطورة. طيب، يقول: ومما تعرف به ميلك مع الهوى أن تنظر في نظائر حجتك وتأويلك، فلعلك قد رددت مثل ذلك أو أقوى منه على مخالفك في تلك المسألة أو غيرها، وتنظر في نظائر حجة خصمك وتأويله، فلعلك قد اعتمدت على مثله أو دونه، والله الموفق. يبقى ممكن يكون ما فعلته في أدلتك هو ما فعله خصمك في أدلته، يعني إيه؟ تعسف وخروج عن أصول أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال. واخدين بالكم يا أخواننا؟ ودايما الذي ينجيك من كل هذه الأمور، وهي عزيزة جد عزيزة، اللجوء إلى الله وتدعوه ليل نهار ما استطعت إلى ذلك سبيلا، أن يطهر قلبك من الشرك وأن يرزقك الإخلاص في القول والعمل. ده السبيل الوحيد حتى لا نضيع وقتنا سدى. طيب، يبقى قلنا أول شيء اللي هو معرفة الحق، أول شيء قلنا التوفيق، بعد ذلك الأمر الثاني اللي هو الإخلاص وبذل الوسع. وأما بذل الوسع ففي ثلاثة أمور: الأول تعرف الهوى وتطهير النفس منه أو التحرز من اتباعه وقد مضى. طيب الثاني تقوى الله عز وجل والاستكثار من الطاعات واجتناب المعاصي والمكروهات، قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وقال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وقال: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. اكتب عندك: أي طريقا واضحا تميز به بين الحق والباطل. يقول وقال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. والأدلة على هذا كثيرة، وهذا الأمر متضمن للأمر الأول، وإنما أفضت الأول لدقته وغلبة التقصير فيه، ومتضمن للثالث كما يأتي. الثالث طلب العلم، وهو على درجات. يبقى الأول إنسان يعرف الهوى ويتخلص منه، الأمر الثاني الإكثار من تقوى الله عز وجل والطاعة، الثالث طلب العلم وهو على درجات. الأولى تحصيل الضروري من العقائد، وهو ما لا يكون الإنسان مؤمنا إلا إذا كان معتقدا له، وهذا أمر ميسر في الإسلام، لولا ما كدره من إذاعة الشبه وإشاعة البدع حتى أصبح الخلاص منها صعبا على العلماء فضلا عن العامة. اكتب عندك: والمراد بذلك الإيمان بأصول الإيمان الستة. والمراد بذلك الإيمان بأصول الإيمان الستة. والمراد بذلك الإيمان بأصول الإيمان الستة.